الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. الصلاة الفرد. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. الحديث متفق عليه. أيضا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. هذان الحديثان من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وبين الحديثين فرق بسيط. الأول يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند سند قوي جدا، وما يسمى بسلسلة ذهبية، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، نعم يعني، وسنده أقوى من سند الحديث الثاني وإن كان الحديثان متفق عليهما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، يعني صلاة الرجل، صلاة الرجل منفردا، تفضل صلاة الرجل منفردا ب27 درجة. أي أننا إذا ضربنا ثواب صلاة الإنسان منفردا ب27، فالحاصل هو ثواب صلاة الجماعة. هكذا يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى سندها مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم. كلمة أحدكم هو معنى كلمة الفرد، يعني بمعنى واحد، أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. الفرق أن الفرق هنا 25 ضعف، بينما في الحديث الأول 27 ضعف، والله أعلم. على كل يوضح لنا هذان الحديثان أهمية صلاة الجماعة، ولولا اختلفوا فمنهم من قال صلاة الجماعة فرض كفاية، يعني إذا لم تقم صلاة جماعة في قرية بكاملها في صلاة من الصلوات فآل القرية آثمون. وهنالك من ذهب إلى أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة، وأيا كان الأمر فالحديث بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد واضح جدا، ويوضح لنا أهمية صلاة الجماعة. قد يقول فينا قائل: يعني ما الحكمة لهذا التفاوت في الأجر؟ إذا صلى الإنسان في بيته منفردا لماذا تكون صلاته ناقصة إلى هذه الدرجة؟ ومن فرق بين صلاة الإنسان جماعة وصلاته فرادى؟ الفرق هو ما كنا مرة أظن أن ذكرناه، وأن الله عز وجل شرع معظم الأحكام التي أمرنا بها لحكمة واحدة تقريبا، هي جمع شمل المسلمين وتأليف قلوبهم وإزالة أسباب الفرقة والوحشة مما بينهم. فالحج الذي فرضه الله عز وجل تمر على هذه الحكمة، وصلاة الجمعة التي تتكرر في كل اسبوع مرة على مستوى مكان واحد في البلد، هذا هو الاصل، ايضا تدور على هذا الهدف. الزكاة كذلك، الصوم كذلك، صلاة الجماعة كذلك. فعندما يخرج اهل الحج عند كل صلاة من بيوتهم فيجتمعون في مسجد ذلك الحي كل خمس مرات، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل ان اصحاب هذا الحي يتعارفون في المسجد، في اول الامر تتعارف منهم الوجوه، بعد قليل يأنس الواحد منهم الى صاحبه، بعد قليل وهم اثناء خروجهم من المسجد يتكلمون ويتعارفون، ماذا تقطع، ماذا تفعل، اين تسكن، ما خبرك، الى اخره. بعد فترة واذا في رواد هذا المسجد اصبحوا اصدقاء متحابين متعارفين. وتلاحظ ايضا شيء اخر، قد يكونون خارج المسجد متفاوتين في الرتب، فيهم الاغنياء والفقراء، فيهم اصحاب الرتب العالية في الوظائف، وفيهم اصحاب يعني الرتب المتدنية في الوظائف، فيهم عمال، فيهم وزراء، فيهم ضباط، فيهم. فإذا افترضنا أنهم جميعا يأتون إلى المسجد ويصلون جماعة هكذا مستفين، ليس في المسجد يعني أماكن متفاوتة لرتب، نعم يعني مكان خاص للوزراء، مكان خاص للضباط، مكان خاص للعمال الموظفين الكبار، ما في. حيثما وجد الصف في نهاية آخر صف وقف عنده، نعم. فعندما يقبل هؤلاء الناس دائما الى صلاة الجماعة في كل يوم خمس مرات، فوارق الرتب ايضا تسقط مما بينهم. يعني هذا الانسان الضابط الكبير الذي كان يرى نفسه في خارج المسجد فوق مستوى الجندي لا يرضى به، عندما يلتقيان في المسجد يجد كل واحد منهما نفسه بنفس الرتبة. كذلك الغني مع الفقير، كذلك الامير مع الازير، كل هؤلاء الناس. يعني المسجد يثقل العلاقة التي تسري فيما بينهم فتتساقط الرتب. مضطر الانسان الذي يدخل المسجد ان كان وزيرا، ان كان غنيا، ان كان اميرا، ان كان ضابطا، ان كان فقيرا، ان يضع رتبته حيث يضع حذاءه، ويدخل المسجد عبدا من عباد الله. في الحقيقة فائدة صلاة الجماعة فائدة عجيبة غريبة، تعجن العلاقات، بتوقدها وبتقويها وبترسخها. لذلك عادة تلاقي أهل المسجد بالذات النوع من العلاقة مثل الأسرة، يومين ثلاثة شافوا واحد من الذين كانوا يأتون إلى المسجد غار، يقعد يسأل يعني وين فلان؟ ما عم نشوفه. فلان جميل والله ما في غير كلهم راحوا داروا. نمجت العلاقة من المسجد. نعم. كذلك المسجد يبين انه هذا اصيب بضيم، اصيب بفقر، وهكذا. فالباري عز وجل تشوفا منه الى ان تحدث هذه العلاقة الودية وان تتنامى بين عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك يتشوف الشارع الى السبيل الذي يحقق هذا الامر. والسبيل ما هو؟ صلاة الجماعة. بينما الواحد كل واحد تلبسه صحيح، صلاة صحيحة، كل واحد تلبسه، بس ما عدا شاف الثاني، ما تعرفوا، ما تانسوا، الهدف ما تحقق. اذا الفرق بين صلاة الانسان منفردا وصلاة جماعة يستاهل هذا القدر من الفرق في الاجر، يستاهل هذا القدر بشكل هائل جدا. والواقع يجسد هذا الكلام، يعني ما هو كلام نظري، عندما تنظر الى الواقع تجد هذا الشيء الذي نتحدث عنه بدقة. لذلك لا نستغرب ان نسمع الحديث الثالث في مرويات الامام مالك رحمه الله تعالى في موضوع فضل صلاة الجماعة. يقول: حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر يعني هممت أيضا أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس يعني بدلا عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أخالف إلى رجال، أرجو إلى رجال يعني، فأحرق عليهم بجثام. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا الحديث يوضح خطورة ترك صلاة الجماعة أو هجران صلاة الجماعة، لا سيما بالنسبة لمن كان بيته قريبا من المسجد. حديث أيضا اتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، معروف المعنى، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس يعني يطمئن إلى أن الصلاة قائمة وماشي على سننها، ثم أخالف إلى رجال، يعني شو معنى أخالف؟ يعني أمضي إليهم فأفاجئهم من الخلف، يعني تقول أنا خالفت إلى فلان، يعني رحت عنده مو مواجهة، رحت عنده إيه واستدرت من أفارة عنده، يعني فاجأته. نعم. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، عشان كبيرة. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لقلنا إن صلاة الجماعة فرض عنكم، فرض كفاية، لكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام تأديبا، قال هذا الكلام استثارة لحوافز المسلمين في شهود صلاة الجماعة في المسجد. نعم. الدليل أنه ما نفذ هذا الأمر، هذا أسلوب تربوي لطيف منه صلى الله عليه وسلم يبين غضبه من حال هؤلاء الناس الذين لا يشهدون صلاة الجماعة. نعم. فأحرق عليهم بيوتهم. بعدين سؤال، قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم بالله سبحانه وتعالى، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا، لو واحد منهم يعرف أنه إذا إجى على صلاة الجماعة بالعشاء بلاقي له شي قطعة لحم عظمة لكن في عليها شوية لحم، أو مرماتين حسنتين، المرماتين تسمية مرماة، والمرماة اسم لغلف الشاه، غلف الشاه يعني رجلين الشاه، لكن عربية نحن أقدام الإنسان بنسميها رجلين، أما الأنعام ما بتقول رجلين، شو بتقول؟ غلفين، أو بتقول أضلاع، يعني قوائم، يعني المردم مثل ما بنقول المردم، يعني شي مردمتين، التي بيعرف إنه إذا إجى على هالجامع بيلاقي هالأدلة، قالت بكي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الخطير في أهمية صلاة الجماعة. قد يقول يعني بعض الناس إنه والله أنا مشكلتي أنا إذا بدي أطلع من البيت بحرم أهلي صلاة الجماعة، فأنا بحب إني أوفر لهم صلاة الجماعة بالبيت، لذلك أنا عم صليها جماعة، بس بدل ما أصلي جماعة بالمسجد صليها بالبيت. ما الموقف الشرعي من هذا الكلام؟ بحثنا في الواقع عن هذا العذر، فوجدت من العلماء من قال: إذا كان هذا الإنسان صادقا في كلامه هذا، يعني إذا خرج إلى المسجد لم يتوفر أهل البيت على صلاة الجماعة، فله أن يفعل مرة هكذا ومرة هكذا، يعني لا يحرم أهله من صلاة الجماعة، لكن كمان ما يحرم نفسه من صلاة الجماعة في المسجد.
هذا شيء. الشيء الثاني نحن ممكن نقول تقدر توفر لنفسك ولأهلك صلاة الجماعة في المسجد، وذلك بأن يأذن لأهله يعني لزوجته بالصلاة في المسجد. هو مثلا طلعت هي الثانية للمسجد ولا تطلعهم ما عندي حدا المشكلة نحلها. نعم. لكن في بعض الأحيان لا تستطيع المرأة أن تخرج في صغار في مشكلات في أعذار في أمور تمنعها من الخروج وشهود صلاة الجماعة في المسجد. في هذه الحالة نقول كما قال بعض العلماء مرة ومرة هكذا وهكذا. ونحن قلنا بالأمس نسبة الإيمان أن من حق المرأة أن تخرج كما يخرج الرجل، فتشهد صلاة الجماعة في المسجد من حقها، إلا إذا كان هنالك مانع. بالمثال نحن نذكر بشيء اسمه سلم الأولويات، في ناحية أطفال لها صغار لا ما تخرج خلي بالبيت، أو كانت هذه الفتاة لا تستطيع أن تخرج إلا بادية الزينة ومظهرها يلفت الأنظار كذلك لا تخرج. إذا ما كانت هنالك أعذار وكان الزوج راضيا والوالد راضيا فصلاتها كصلاته تماما. وهالكلام اللي عم يحكي النبي ما عصى الرجال أبدا، بل هو لكل من النساء والرجال معا. أيضا هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون قد يعني يرى، لا أقول قد يكون، قد يرى فيه بعض الناس حجة لانتقاص بعض الصحابة. نحن نقول دائما أننا ينبغي أن نتأدب مع أصحاب رسول الله، يأتي من يقول لا هاي النبي عليه الصلاة والسلام شوف شاحك أدوني هو أصحابه يلي هم أن يحرق عليهم بيوتهم وأن يفعل كذا وكذا. إذا في من الصحابة من كانوا مقصرين منحرفين مسيئين، ويبرر لنفسه بهذا الكلام أن يمد لسانه بقالة السوء في حق الصحابة. هذا الذي يقوله رسول الله يعطينا الحق أن نفعل كما فعل وأن نقول كما قال. الأب لما بيحكي لأولاده كلام من القبيل ما يجوز لأحد أولاده أنه يقول أنا كمان بحكي لأخواتي مثل ما أبي عم يحكي له، لا هذه سوء أدب منه. الأب يقول هذا الكلام أكثر لأنه في موقف المؤدب. نعم. ولكن نحن يعني الصحابة نفسهم لا يحق لهم هذا، فكيف بمن جاء بعد أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا الحديث حديث صحيح موجود في مسلم. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى ما لا تسبوا بعضا من أصحابي، لا تسبوا الخيار من أصحابي، وإنما قال لا تسبوا أصحابي. نعم. والجمع المضاف من ألفاظ العموم يعني يدل هذا اللفظ على التعميم. فكل أصحاب رسول الله ينبغي أن ننزههم عن قالة السوء وإن كانوا غير معصومين، غير معصومين من الذنوب شيء وأن ننتقصهم شيء آخر، ولا يفعل ذلك إلا من كان في قلبه شحناء أو بغضاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم هذا الكلام يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن صلاة معينة، صلوات معينة مثل صلاة العشاء. صلاة العشاء تكون بإثنى في الدنيا ليل، والطرقات كانت في هذا الوقت كما تعرفون. نعم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا كم هدد وكم توعد، وهذا يدل على أن يعني ثواب حضور صلاة العشاء أكثر من ثواب حضور غيرها. الصبح والعشاء، يعني العتمة اللي هي العشاء والصباح هذول صيامهم متميز بشكل خاص، لأن الأمر على قدر المشقة. نعم. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. صلاة الفريضة لازم نصليها بالمسجد الفريضة، لكن ما عدا ذلك من السنن والرواتب فيسن للإنسان أن يعود بها إلى داره فيصلي في داره حتى ما يحرم البيت من الصلاة. نعم. وكان من ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خسر من الصلاة سبح ثم قام إلى بيته فصلى السنة في منزله في بيته. نعم. أما المكتوبة فلا شك ولا خلاف أن الأفضل أن يصليها الإنسان جماعة وجماعة في البيت لا في المسجد، ولو كان الحديث المشهور حديث ضعيف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حديث ضعيف لكن يبني عنه هذه الأحاديث الأخرى. ثم قال: باب ما جاء في العتمة والصبح. بده يتحدث الإمام مالك يذكرنا الأحاديث التي أوضح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثواب المتميز لصلاة الجماعة بالنسبة للفجر وبالنسبة لصلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين.